أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. الظاهر أن المصنف بهذه العبارة انتقل إلى مطلب آخر غير ما تقدم. ما قبل هذه العبارة كان عبارة عن مسألة جواز بيع الميتة المنضمة إلى المذكى في صورتي الاشتباه وعدم الاشتباه. البحث السابق كله كان يدور حول هذه المسألة بعد الفراغ عن عدم جواز بيع الميتة. حينئذ تكلم المصنف عن جواز أو عدم جواز بيع الميتة في حال انضمامها إلى المذكى. بهذه العبارة الظاهر أنه انتقل إلى بحث آخر. غاية الأمر أن هناك اختلاف في أن منظور المصنف في هذا البحث ما هو. بعضهم يرى أن منظور المصنف في هذا البحث هو بيان حكم الجزء المبان من الحي، أو بعبارة أشمل بيان حكم أجزاء الميتة، فكأن البحث السابق كان يقع في جواز أو عدم جواز البيع الميتة ككل، الآن يقع الكلام في حكم الأجزاء التي قد تقطع من الحي. هذه ما هي؟ ما هو حكمها؟ هل يجوز إيقاع المعاوضة عليها أو لا؟ وبعضهم يرى أن المصنف ليس له نظر إلى ذلك، وإنما المصنف ينظر إلى البحث في أن الميتة هل يجوز الانتفاع بها أو لا، وهذا بحث آخر غير ما تقدم. ما تقدم كان في جواز بيع الميتة، الآن يقع الكلام كأنه في جواز الانتفاع بالميتة. ونحن حينما دخلنا هذا البحث في أول الأمر قلنا أن الكلام يقع فيه في مقامين: المقام الأول في جواز الانتفاع بالميتة، وهذا هو البحث الذي يشير إليه المصنف هنا، والبحث الثاني في جواز بيع الميتة. واضح؟ وفي ذلك البحث الأول أي في جواز الانتفاع ذكرنا أن الروايات متعارضة، بعض الروايات أو طائفة من الروايات تدل على جواز الانتفاع، وواحدة من هذه الروايات هي ماذا؟ هي معتبرة البزنطي أحمد بن محمد بن أمي نصر التي ينقلها المصنف، فإنها صريحة في جواز الانتفاع بالميتة. قال: ينتفع بها ويسرج بها، لكن شنو؟ لا يأكلها ولا يبيعها. إذن الانتفاع بالميتة جائز لا بأس به. هذه طائفة مجوزة، وفي قبالها توجد طائفة شنو؟ مانعة، وذكرنا أخبار الطائفة المانعة ذكرت فيها. واحدة منها كانت رواية الحسن الوشامو، ورواية أخرى أيضا التي كانت تنهى عن ماذا؟ عن الانتفاع بجلود الميتة وبالميتة. وبعد افتراض التعارض في هذا الباب، طائفة تجوز الانتفاع وطائفة تمنع من الانتفاع، ذكرنا هناك محامل للجمع بين هذه الأخبار المتعارضة. واضح؟ وكان أحد الجموع هو حمل الأخبار المانعة على شنو؟ على الكراهة، كما هو مقتضى القاعدة في في مثل هذا التعارض الواقع بين الأخبار الصريحة في الجواز وبين الأخبار المانعة الظاهرة في التحريم، فإن مقتضى القاعدة هو حمل الأخبار المانعة على الكراهة. وأحد المحامل أيضا كان للجمع بينهما، هذا كله إعادة تقدم في البحث السابق، وأحد المحامل كان هو عبارة عن الالتزام بأن الأخبار المانعة تمنع عن الانتفاع بالمثال لكن على نحو الانتفاع بالمذكى، يعني بالنحو الذي تنتفع بالمذكى لا يجوز لك أن تنتفع بماذا؟ بالمثال. وبهذا تكون دالة على عدم جواز الانتفاع بالميتة بما هو مشترط فيه الطهارة. الانتفاعات التي يشترط فيها الطهارة والتزكية هذه الروايات تنهى عن هذه الانتفاعات بالميتة. وأما الانتفاعات الأخرى التي لا يشترط فيها ذلك فهذه الروايات المانعة لا تشملها، فتبقى داخلة تحت الأخبار شنو؟ مجوزة. هذا وجه آخر أيضا للجمع بين الأخبار. المصنف يدلي بدلو أيضا في هذا المقام. المصنف يقول أن ما دل على جواز الانتفاع كصحيحة البزنطي، وإن كان هذه الرواية رواية معتبرة وعمل بها بعض المحققين فقال أنه لا بأس بالعمل بها فنلتزم بجواز الانتفاع بالميتة، إلا أن المصنف يناقش في ذلك. المناقشة الأولى للمصنف في ذلك هو أن الرواية شاذة لا يصح العمل بها، ويستشهد المصنف على شذوذ الرواية، هذه الرواية رواية البزنطي، أن ناقل الرواية الذي هو ابن إدريس الحلي في السرائر يقول بعد أن ذكرها ونقلها عن جامع البزنطي ذكر أن الرواية من نوادر الأخبار، أن الرواية من نوادر الأخبار، ثم ذكر ابن إدريس أن الإجماع بيّن السر في كونها رواية شاذة، أن الإجماع منعقد على تحريم الميتة وتحريم الانتفاع بها، إلا للمطار. المطار فقط يجوز له الانتفاع بماذا؟ بالميتة، أما غير المطار لا يجوز له الانتفاع بالميتة. قيام الإجماع المدعى من قبل إدريس على ذلك لا إشكال في أنه يجعل الرواية المجوزة للانتفاع بالميتة يجعلها شنو؟ رواية شاذة. واضح. وهذا معناه أن المقام يكون مصداق من مصاديق تلك الكبرى الأصولية المعروفة في أن إعراض المشهور عن رواية يوجب شنو؟ يوجب وهن الرواية، بل كلما كانت الرواية صحيحة أكثر ومعتبرة أكثر ويعرض عنها المشهور كان إعراض المشهور موجب لوهنها أكثر وسقوطها أكثر. هذه مسألة أصولية طبعا محل خلاف، وهذه المسألة الأصولية تبنى عادة على بحث أصولي يذكر في بحث حجية خبر الواحد، وحاصل هذا البحث هو أن المناط في الحجية ما هو؟ هل هو وثاقة المخبر أو الوثوق بالصدور؟ إذا التزمنا بأن المناط في حجية الأخبار هو الوثاقة، وثاقة المخبر كون المخبر ثقة، هذا معناه أن الحجية تدور مدار هذا المناط وجودا وعدما. فإذا فرضنا أن هذه الرواية رواية البزنطي كان مخبر بها ثقة، كان المخبرون بها كلهم ثقات، بناء على هذا المسلك تكون الرواية معتبرة بلا أشكال. إعراض المشروع حينئذ لا يؤثر، واضح لأنها رواية واجدة لمناط الحجية الذي هو عبارة عن وثاقة المخبر. وأما إذا فرضنا أن المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور، أن تثق أيها السامع بالخبر لماذا؟ بصدور الخبر، ووثاقة الراوي تعتبر أحد الطرق الموجبة لإحراز الوثوق بالصدور، المناط على الوثوق بالصدور. الوثوق بالصدور إذا حصل ولو عن غير طريق وثاقة الراوي، الرواية أيضا تكون ماذا؟ معتبرة بناء على هذا المسلك. واضح. مثلا لو فرضنا أن الرواية من الروايات لم يثبت وثاقة المخبر بها، لكن عمل بها المشهور، عمل المشهور قالوا بناء على هذا المسلك يوجب الوثوق بصدور الرواية، وهذا هو معنى الكلمة المعروفة أن عمل المشهور يوجب شنو؟ جبر ضعف السند. هذا المطلب اللي تقدم الإشارة إليه أيضا، هذا الحقيقة مبني على هذا المسلك أن المناط في الحجية على الوثوق بالصدور. واضح. على هذا المسلك حينئذ يجي كلام ابن إدريس ويجي أيضا كلام المصنف أن كون الرواية شاذة بمعنى أنه لا عامل بها، بل الإجماع منعقد على حرمة التفرغ بالميتة، هذا يعني أن هناك إعراضا من قبل المشهور عن هذه الرواية. هذا الإعراض بلا إشكال يشكل قرينة معاكسة توجب عدم حصول الوثوق بيش؟ بالصدور في الرواية، توجب عدم حصول الوثوق بالصدور. وحيث أن المناط في الحجية على هذا المسلك على الوثوق بالصدور لا على وثاقة الراوي، فالرواية بناء على ذلك تسقط عن من؟ عن الاعتبار. واضح. وهذا هو مبنى المصنف، المصنف يبني على ذلك على الظاهر. فالمناقشة الأولى هي أن الرواية شاذة فتسقط عن الاعتبار، هذا أولا. ثانيا يقول المصنف أن الرواية معارضة بالروايات المانعة عن الانتفاع بماذا؟ بالميتة، بل عن الانتفاع بخصوص مورد صحيحة البزنطي، يعني بإليات الغنم. هناك بعض الأخبار المانعة واردة في نفس المورد الذي ورد فيه صحيحة البزنطي وهو إليات الغنم. ومن جملة الروايات الرواية التي علل فيها المنع عن الانتفاع بإليات الغنم حتى بنحو الإسراج والاستصباح، علل بماذا؟ علل بأنه أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، إذن هي معارضة في موردها بأخبار تدل على ماذا؟ تدل على المانع من الانتفاع بإليات الغنم، وهذه المعارضة توجب ماذا؟ توجب عدم جواز العمل بصحيحة البزنطي هكذا بلا لحاظ ماذا؟ بلا لحاظ ما يعارضها. أي ثانيا. ثالثا يقول المصنف أن المرجحات هي مع ماذا؟ مع الأخبار المانعة، فإن عمل المشهور والشهرة أحد المرجحات في باب التعارض، ولا إشكال أن المنع من التصرف هو شنو؟ هو المشهور، فيكون موجب لترجيح الروايات المانعة على الروايات مجوزة، هذا على تقدير واضح، هذا على تقدير التعارض. هذا ثالثا يصير، هذا واضح ثالثا. غير أيضا في المناقشة الأولية قلنا أن الرواية حتى مع اعتراض عدم المعارضة في حد نفسها يكون ساقط عن الاعتبار مع اعتراض عدم المعارضة لها. في هذا جواب نسر أن لها معارض، ونفترض أن كل منهما معتبر في حد نفسه. التعارض هذا يعني دائما يعني أن كل من يدري متعارضة شنو حجة في حد نفسه لولا المعارض. وهذا نجي نقول أن مرجحات باب التعارض تقتضي تقديم الروايات المانعة على الروايات المجوزة. لماذا؟ لأنها موافقة لمن المشهور. واضح؟ والشهرة أحد المرجحات باب التعارض. هاي ثالثا. رابعا، لو أغمضنا النظر عن المرجحات فحينئذ نحكم بالتفاقم بين الطائفتين، ونرجع إلى أصل أو دليل عام غير الدليلين المتعارضين. والدليل العام بنظر المصنف الذي نرجع إليه بعد التعارض هو عموم ما دل على حرمة الانتفاع بالميثاق. لاحظت المصنف دقيق في إيقاع التعارض بين صحيحة البزنطي وبين ما يقابلها. ما جعل المعارض لصحيحة البزنطي هي الروايات الدالة على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا. واضح؟ وإنما جعل المعارض هو ما دل على حرمة الانتفاع بإليات الغنم اللي هي مورد صحيحة البزنطي. هذه هي المعارضة لصحيحة ماذا؟ البزنطي. تعارض مستقر إنما يقع بين هاتين الطائفتين لأن موردهما شنو؟ واحد. صحيحة البزنطي تجوز الانتفاع، هذه الروايات تمنع من الانتفاع. واضح؟ بعد التفاقم يقول نرجع إلى روايات ليس لها معارض تمنع عن الانتفاع بيش؟ بالميتة بقول المطلق. إليات الغنم بعد افتراض تساقط الأدلة الواردة فيها تبقى بلا دليل بالخصوص، لا دليل فيها بالخصوص، فحينئذ يرجع إلى عموم ما دل على ماذا؟ على عدم جواز الانتفاع بالميتة. وهذا أيضا يثبت ما نريد إثباته، وهو شنو؟ وهو حرمة التصرف والانتفاع بإليات الغنم لا تمسكا بالأخبار المانعة الواردة فيها بالخصوص، وإنما تمسكا بماذا؟ بعموم ما دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة. واضح هذا؟ بلي؟ هي ميتة يصدق عليها الميتة. واضح؟ بنظر المصنف أن هذه يصدق عليها أنها شنو؟ ميتة، ولذا يجوز التمسك بهذه العموم. هذا الجواب يصير الرابع. الجواب الخامس هو أنه لو تنزلنا عن كل ذلك فالبحث الأساسي المعقود في هذا الكتاب هو إثبات جواز البيع أو عدم جواز البيع. ماشي؟ وإنما نتكلم عن جواز الانتفاع أو عدمه كوسيلة لإثبات شنو؟ جواز البيع أو عدم جوازه. دائما هيك الغرض. واضح؟ المثلث يقول لك نزلنا عن كل ذلك وسلمنا جواز الانتفاع بإليات الغنم، يعني عملنا بصحيحة البزنطي. واضح؟ إلا أن هذا الالتزام لا يمنعنا من الالتزام بحرمة بيع ماذا؟ إلياس الغنم. يعني بعبارة أخرى أن الالتزام بجواز الانتفاع عملا بالصحيحة لا يلازم الالتزام بجواز البيع. ليش؟ لأن نفس الصحيحة تصرح بماذا؟ بعدم جواز البيع. نفس الصحيحة في الوقت الذي تجوز فيه الانتفاع تصرح بماذا؟ بعدم جواز الدين. فبالنتيجة المقصد الأساسي لطرح هذه المسألة يتحقق، وهو شنو؟ هو عدم جواز بيع الميتة وحرمة بيع الميتة، وإن سلمنا أنه يجوز الانتفاع بها. واضح؟ هذا هو الجواب الخامس في هذا الباب. بحسب النتيجة في هذه المسألة أن المصنف يرى حرمة الانتفاع بإلياس الغنم وحرمة بيع إلياس الغنم. واضح؟ وهذا ليس مختصا بإلياس الغنم، بل يشمل كل ميتة، فكل ميتة يحرم الانتفاع بها ويحرم بيعها. قال: وفي مستظرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. واستوجه في الكفاية العمل بها، أي بهذه الرواية، تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله، أي تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة، لكن مو بقول المطلق، في بعض ماذا؟ في بعض أقواله، فإن العلامة له أقوال في هذه المسألة، أحد هذه الأقوال هو جواز الانتفاع بالميتة. والرواية شاذة، يقول المصنف: ذكر الحلي بعد إيرادها إنها من نوادر الأخبار، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتفرف. التفرف معطوف على الميتة، يعني تحريم الميتة وتحريم التفرف. هذا كلام ابن إدريس، كلام ابن إدريس هذا. والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتفرف فيها على كل حال إلا أكلها المن للمصطار. واضح؟ كلام ابن إدريس. أي ابن إدريس؟ أقول بلي يا إجماع ابن إدريس، إجماع منقول بعد، لا إشكال، أكو شيء إجماع، وأنا كلام في أنه مدركي أو لا، مناقشة في الإجماعات عادة من هالباب أنه مدركية الإجماعات، مو تعبدية. واضح؟ فالمصنف طبعا ما يناقش في المناقشة إلا أكلها للمصطر. معروف حتى مرتكز في أذهان المتشرعة هذا أن الميتة ما يجوز شنو إلا أكلها المال إلى المصطر. لا لا، هذا غير قضية شتمة، هي رواية معتبرة عدة، ولا ما ناقش من حيث السنة، ما قال رواية لا تفيد إلا الظن، والظن ليس عدة في باب الأخبار. ينبغي هكذا كما صنع في بقية الأخبار، أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا، هيك يقول عبارة معروفة. هاي الرواية لا، هي من نوادر الأخبار، لا عامل بها شاذة، أنا هي معتبرة في حد نفسها لولا شذوذها، لولا عدم عمل الأصحاب بها، هي معتبرة حتى عند ابن إدريس. بل على تحريم الميتة منو مستدل؟ ليش مستدل بالآية على تحريم أكل الميتة؟ على الميتة شنو في أي آية؟ ميتة والدم ولحم، قلنا مقصود بها الأكل، من المفروض في المقام أن نثبت حرمة الانتفاعات مطلقا بماذا؟ بالميتة، مو تحريم الأكل وحده. تحريم الأكل وحده ما يناسب صحيحة البزنطي، صحيح البزنطي بالعكس مؤيد لفلان صرح بتحريم الأكل. الرواية التي ما يمكن أن يكون معارض لصحيح البزنطي شنو؟ كل شيء يدل على جواز الانتفاع بالميتة. واضح. والآية لا تدل على جواز الانتفاع بالميتة، الآية تدل على جواز أكل الميتة، على حرمة أكل الميتة. كل شيء يدل على عدم جواز الانتفاع بالميتة يعتبر معارض لمن صحيحة البزنطي. واضح هذا اللي أقوله؟ ثم ما يدل بنظر ابن إدريس هو الإجماع، الإجماع منعقد على تحريم أكل الميتة وتحريم شنو؟ التفرغ بها. هذا هو المهم، هذا هو اللي يكون معارض لصحيحة البزنطي. زين، أقول يقول المصنف مع أنها مضافة يعني إلى ما ذكر ابن إدريس من الشذوذ هي معارضة بما دل على المنع من موردها، يعني في خصوص الياتل غنم المقطوعة والمبانة من الحي، معللا بقوله أو معللا بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، وهو حرام. ها، قدم هاي المناقشة بهاي الرواية وكيفية دلالتها، قدم هذا سابقا. الجمع بيننا لون إرشاد، ولها تقدم سابقا. ومع الإغماض عن المرجحات يرجع هذا جواب آخر، من هذا الجواب ننتزع الجواب الثالث. واضح، ننتزعه، وهو شنو؟ أن الترجيح مع الروايات المانعة. أن الترجيح مع الروايات المانعة لموافقتها للمشهور، بل الإجماع، فإن المجمع عليه في روايات التعارض شنو؟ لا ريب فيه، خذ بما اشتهر بين أصحابك إلى آخره. الجواب الرابع هذا أنه إذا أمرنا أن نضع المرجحات يرجع إلى عمومي، حينئذ إذا ماكو مرجحات يتساقطان كما القاعدة في باب التعارض، بعد عدم وجود المرجح يتساقطان، إذا تساقطان نرجع إلى عموم ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة، يرجع إلى عموم ما دل على الانتفاع عن الميتة، بل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا، يعني سواء كانت إلياس الغنم أو غيرها. شنو؟ مجوزة الميتة مطلقا ما عندنا ظاهر، مجوزة واردة في إلياس الغنم أو في موارد خاصة. شنو أنا؟ أي جلود غير؟ أي جلودها هم مورد خاص، مورد خاص. يعني الرواية اللي تعارض ما دل على حرمة الانتفاع بقول المطلق هي الرواية التي تدل على جواز الانتفاع بقول بالميتة بقول مطلق، هاي تعارضها. ولا أي رواية ترد في مورد خاص تكون النسبة بينها وبين المطلقات نسبة العموم والخصوص شنو؟ المطلق. واضح. وبعد هذا التعارض ما يقدر نمسك بالرواية الواردة في جلود الميتة، في جلود الميتة، يعني كلامنا في إلياتل شنو؟ الغنم. واضح هذا؟ إنما يصح التمسك في إليات الغنم إما بالروايات الواردة فيها بالخصوص أو بماذا؟ بالروايات العامة اللي تشملها وتشمل غيرها. فالرواية الواردة فيها بالخصوص بعد نفترض أنها شنو سقطت بالتعارض، فبالمن نرجع للروايات الواردة في عنوان الميتة. ما ورد في عنوان الميتة ليس هو إلا الروايات المانعة من التصرف، ما عندنا رواية مجوزة للتصرف يؤخذ فيها عنوان شنو وموضوع شنو؟ الميتة مطلقا. ولذا المصنف قال نرجع المن إلى عموم ما دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة. هاي موضوع، هاي موضوع آخر. واضح هذا؟ مع الإغماض لو عدم الإغماض، عدم الإغماض بصارح الرواية المانعة في إليات الغنم لأنه موافق للمشهور. ها؟ المرجح يقضي بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، دع الشاذ النادر هي الرواية في باب التعارض، في مرجح باب التعارض يقول اترك الشاذ واعمل بالمشهور. بل ايه قوة السند وغير ذلك بنظر المصنف الروايات متساوية في السند، يعني المصنف ما عدفت خشية بالسند سيعمل بالشهرة يرجع إلى عمل ما يكون واحد يلاحظ أنه شن العامة شيخ وافطون ومع الإغماض عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقاً، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع، حتى إذا التزمنا بجواز الانتفاع ما نقدر نثبت جواز البيع إلا أن يحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة. هذا فتخدش بالمناقشة الخامسة، واضح يشير إلى المصنف. حاصل على الخدشة أنه من الممكن أن يكون النهي عن البيع في صحيحة البزنطي يقصد به النهي عن البيع من دون الإعلام في نجاسة، يعني يبيع إليات الغنم كأنه قاعد يبيع إليات الغنم المضخات، يعني المأخوذة من الغنم بعد التذكية، مو إليات الغنم المبانة من الحي، يبيها على هالأساس. هذا نهى عن بيع الإمام عليه السلام، واضح. هذا بعد ما في دلالة حينئذ الرواية تكون على شنو، على النهي عن بيعها حتى مع شنو، واضح. هذا هي الرواية أنه يبيعها وهي أحياء، يعني مبانة من الحي، مورد الرواية إمام يقول ينتفع بها لكن لا يجوز له بيعها، واضح. المناقشة الخامسة تقول بأنه هذا معناه أنه ما يجوز بيعها مطلقا، واضح. إذا ما نقدر نثبت جواز البيع من إثبات جواز الانتفاع حتى إذا عملنا بالرواية، ليش؟ لأن الرواية نفسها تنهى عن شنو؟ عن البيع، واضح. هذا مناقشة المصنف. هذا الجواب الخدشة قلنا بهذه المناقشة يقول من الممكن أن يكون المراد من نهي الإمام عليه السلام عن بيع إليات الغنم المبانة من الحي النهي عن بيعها من دون الإعلام بالنجاسة، فإذا ما ينهى عنه الإمام ليس هو البيع، النهي عن بيع إليات الغنم مطلقا، وإنما ينهى عن بيعها من دون الإعلام بالنجاسة. هذا معناه شنو؟ أنه يجوز بيعها مع الإعلام بيش؟ ها؟ بالنجاسة. فإذا يمكن أن نلتزم بجواز بيع إليات الغنم بعد الالتزام بجواز الانتفاع بها. في المناقشة الخامسة بعد نفسين، واضح هذا؟ ها، هذا الوجه خلاف ظاهر الرواية، يعني خلاف ظاهر لا يبيعها، ما قيد بأن خلاف إطلاق الرواية، ما قيد بأنه ما يبيعها من دون يعني يحرم بيعها من دون الإعلام بالنجاسة. هذا فتقيد زائد يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل، فظهر أن الرواية ما بها هيك دليل، لا يبيعها من قبل لا يأكلها، كما أن لا يأكلها يحرم مطلقا، لا يبيعها أيضا يثبت الحرمة شنو مطلقا. يعني إذا قدمنا نتعدى من الرواية يعني زين. إلى هنا يتم الكلام في الفرع الأول الذي هو عبارة عن التكلم عن الميتة المشتبهة بالمذكى والمختلطة بالمذكى. هذا الخلاف في الحقيقة ما يأثر على سير البحث من قبل المصنف، على كل حال المصنف هو بحث المسألة بهذا الشكل. فعلى الرأي الأول نقول أن مقصود المصنف من هذه العبارة، من هذه الجمل كلها، هو التطرق إلى حكم جواز البيع أو عدم جواز البيع بالنسبة إلى الجزء من الميتة، بالنسبة إلى شنو؟ إلى جزء الميتة، هذا واضح. وذكر رواية مستطرفات السرائر الواردة في هذا المورد، يعني في جزء الميتة، يعني في إليات الغنم واردة، واضح، في جزء الميتة واردة. وهذه الرواية قد يستدل بها على تحريم على شنو، على جواز الانتفاع، ويتطرق من ذلك إلى إثبات شنو، جواز البيع. هذا كله ناقش به المصنف، واضح. على الرأي الثاني يقول لا، أن مقصود المصنف هو تحقيق المقام الأول، أنه هل يجوز الانتفاع بالميتة أو شنو أو لا، فأثبت أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة، وأثبت أنه حتى على تقدير جواز الانتفاع بالميتة لا يمكن الالتزام بجواز بيع الميتة، لأن الروايات الدالة على جواز الانتفاع بالميتة نفسها تقول يحرم بيع الميتة. يعني أريد أقول أن سير البحث ما راح يتأثر بإحدى بأحد الاحتمالين، ذاك البحث هو نفس البحث. هذا الأمر أن المقصود الجدي للمصنف من هذه العبارة ما هو؟ هل هو بيان حكم جواز الانتفاع وعدمه، أو بيان حكم جواز بيع الجزء من الميتة أو شنو أو عدمه؟ بالنتيجة نعرف مقصود المصنف هو هذا، هو أنه كل ما يصدق عليه الميتة لا يجوز الانتفاع به، ولا يجوز شنو، ولا يجوز بيعه. طبعا الأولى هو الثاني بحسب الظاهر، أن المصنف مقصوده هو إثبات حرمة الانتفاع، مو مقصود أن يتكلم عن من، عن الجزء من الميتة والجزء المبان من الحي مثلا وأمثال ذلك. الفرع الثاني في الميتة من غير ذي النفس السائلة، ميتة الحشرات، ميتة السمك، الحيوانات التي لا نفس لها سائلة، يعني إذا ذبحت لا يخرج منها دم ولا يسيل منها دم، هذه الميتة هل حكمها حكم الميتة السابقة، يعني ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة في عدم جواز الانتفاع وعدم جواز البيع أو لا؟ المصنف يقول بأن الظاهر هو جواز الانتفاع بها، وبالتالي جواز المعاوضة عليها، والدليل على جواز المعاوضة الذي يستدل به المصنف هو وجود المقتضي وعدم المانع، وجود المقتضي لجواز المعاوضة، والمقتضي بنظر المصنف هو جواز الانتفاع، ووجود منفعة محللة مقصودة لهذه الميتة. وأما عدم المانع فلأن المانع المتصور في المقام إنما هو في الحقيقة النجاسة، في الميتة المانع المتصور هو النجاسة، والمفروض عدمها في المقام، لأن ميتة الحيوان الذي لا نفس له سائلة محكوم بيس بالطهارة. واضح. وهذا معناه أن المصنف دائما إنما يجوز بيع هذه الميتة مع افتراض وجود منفعة محللة مقصودة لهذه الميتة، وإلا إذا كانت هناك ميتة للحشرات لكن ليس لها منفعة مقصودة فلا يجوز بيعها لعدم شنو المقتضي، لا يجوز الانتفاع بها لا لوجود المانع. واضح هذا؟ ولذا المصنف في عبارته يقول يجوز المعاوضة عليها إذا فرض وجود شنو منفعة لها أو لأجزائها، ثم يمثل لذلك بدهن السمك مأخوذ من ميتة الأسماك، من ميتة السمك، فإنه له منفعة مقصودة، يبذل العقلاء بأجزائها المال، حينئذ يكون هذا موجبا لتحقق المقتضي لجواز المعاوضة. المانع المفروض، لأن المانع المتفوق في المقام هو النجاسة، والمفروض شنو عدم النجاسة. نعم قد يقال بأن هناك دليل آخر يدل على عدم جواز المعاوضة على هذه الميتة، وحاصل هذا الدليل هو ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة. الأدلة العامة التي تدل على أن الميتة لا ينتفع بها قد يتمسك بها بإطلاقها لإثبات حرمة الانتفاع بماذا؟ بالميتة من حيوان الذي لا نفس له سائلة، بدعوى أن هذه الروايات مطلقة تنهى عن الانتفاع بالميتة، والميتة عنوان كما يصدق على ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة أيضا يطلق على ميتة الحيوان الذي لا نفس له سائلة. إذن إطلاق هذه الروايات يشمل محل الكلام ويثبت عدم جواز الانتفاع بها، وإذا لم يجد الانتفاع بها لا يجوز شنو المعاوضة عليها بنظر المصنف، لأن المقتضي حينئذ غير موجود بجواز المعاوضة. واضح. المصنف يجيب عن ذلك ويقول بأن الروايات المانعة عن الانتفاع بالميتة لا إشكال أن المقصود بها هو الميتة شنو النجسة. المقصود بهذه الروايات هي الميتة شنو النجسة، وهذا المطلب مضافا إلى أنه مسلم من قبل كل الفقهاء أن الدليل الذي يمنع من الانتفاع بالميتة المقصود بالميتة فيه هو شنو هو الميتة النجسة، وهذا خلاف ما نحن فيه، فإنما نحن فيه نفترض فيه أن الميتة شنو طاهرة ليست نجسة. واضح. مضاف اتفاق على تفسير الروايات بذلك، فظاهر الروايات هو ذلك، كل ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها يحرم جميع التقلبات فيها إمساكها كذا كذا، كله ينصرف علما إلى الميتة النجسة، فلا يكاد يشمل ماذا الميتة الطاهرة التي هي محل الكلام. ثم يقول المصنف الظاهر أن الحكم بجواز المعاوضة على هذه الميتة إجماعي واتفاقي ومما لم يخالف به أحد. الفرع الثاني أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها، إذا كانت كذلك مسألة فرضية. واضح. كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين لوجود المقتضي، لوجود المقتضي، المقتضي اللي هو شنو بينه سابقا وهو شنو جواز الانتفاع. طبعا المقتضي لجواز شنو جواز المعاوضة، يعني جواز المعاوضة الى مقتضي الى شنو مانع. واضح. مقتضي علم لجواز المعاوضة، لا المقتضي هو جواز الانتفاع، يعني الطهارة وحدها لا تكون مقتضية لجواز المعاوضة. بالنجاسة، فالنجاسة كالمانع، يعني الشيء الذي ينتفع به يجوز المعاوضة عليه إلا إذا كان شنو نجسا، النجاسة شكل أشبه المانع تصير، فالمقتضي للجواز المعاوضة هو جواز الانتفاع، وهذا موجود بالفرض، بالفرض نفرض وجوده في الميتة في محل الكلام. حينئذ نقول أنه هل هناك مانع يمنع منه أو لا؟ يقول لا، لأن المانع متصور هو النجاسة في باب الميتة، ما عندنا مانع آخر يمنع من شنو؟ من المعاوضة على الميتة إلا شنو؟ إلا أنها نجسة. فحينئذ نقول أن المفروض في المقام عدم وجود مثل هذا المانع الذي هو النجاسة، لا إلا ننضم إلى عدم المانع. إذا مع المانع شلون يجوز؟ ما معقول، أصلا ما يأثر أثره مع المانع، كل مقتضي أصلا مع المانع ما يأثر أثره، لأن المانع هو يمنع من اقتضاء المقتضي تأثير المقتضي في المقتضى. وعدم المانع لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، هاي قاعد يبين عدم المانع، يقول الأدلة التي دلت على عدم الانتفاع بالميتة هذه مختصة بيه النجسة، والمفروض في المقام عدم النجاسة. وصرح بما ذكرنا جماعة، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. واضح. المسألة السادسة، يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البغيين إجماعا. في هذه المسألة القصيرة المصنف يتعرض إلى فرعين، الفرع الأول في الكلب البري والفرع الثاني في الخنزير البري. في البداية لابد أن نعرف ما هو الوجه في تقييد الكلب والخنزير بالبريان. التقييد بالبريان ناشئ من أن المصنف يبني على طهارة الكلب البحري والخنزير البحري، واضح، يبني على طهارتهما، بل هناك احتمال أن الكلب البحري والخنزير البحري أصلا هما نوع من أنواع الأسماك، غاية الأمر أنها أسماك تتمكن من الخروج من ماذا؟ من الماء، وقد تعيش لمدة معينة خارج الماء، هي نوع من الأسماك. إطلاق الكلب عليها إطلاق هكذا أشبه إطلاق المسامحي. في الحقيقة هو يصح سلب هذا العنوان عنها، فتقول أن هذا ليس كلبا وهذا ليس خنزيرا، واضح. مضافا إلى ذلك لو أغمضنا النظر عن هذا، المصنف يرى طهارتهما تمسكا بصحيحة لعبد الرحمن بن الحجاج واردة في هذا الباب، هذه الصحيحة هكذا ورد فيها. قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، لا بأس بها. فقال الرجل: جعلت حداك، إنها في بلادي، إنها في بلادي، وإنما هي كلاب تخرج من الماء. يعني يقول هذا الخز كلاب، يخرج كلاب تخرج من الماء. إنها في بلادي وإنما هي كلاب، يعني يقول لك كلب، هذا شلون يجوز الانتفاع بجلده؟ واضح بعد افتراض أنه مرتكز في ذهنه أن الكلاب لا يجوز شنو الانتفاع بجلودها ولا بنجس عن بعد نجسها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا. قال: لا بأس. المصنف استدل بهذه الصحيحة على الطهارة، بل قلنا أن بعضهم يرى أنها ليست من سنخ الكلاب ومن جنس الكلاب والخنازير، وإنما هي حيوانات مائية تتمكن من الخروج من الماء وتعيش فترة خارج الماء. بناء على ذلك، يعني بناء على طهارة الكلب البحري والخنزير البري، يكون القيد الذي ذكره المصنف يكون واضحا، لأن بعد افتراض طهارتهما لا إشكال في ماذا في جواز الانتفاع بهما وجواز المعاوضة ماذا عليهما. ومن هنا ينبغي تخصيص المسألة بماذا؟ بالكلب البري والخنزير الشنو البري، فإن النجاسة فيهما المرتكزة في الأذهان والواضحة والمسلمة هي التي تعطي مجال لأن نتكلم في ماذا؟ في حرمة المعاوضة عليهما أو شنو؟ أو عدم حرمة المعاوضة عليهما. وإلا الخنزير البحري بعد استرار الطهارة والكلب البحري بعد استرار الطهارة لا خصوصية لهما في مقابل سائر الحيوانات الطاهرة والتي لها يجوز شنو أكلها، لا إشكال في أنه يجوز المعاوضة ماذا عليها. واضح هذا التقييد المصنف بالبريين. وبعد ذلك يقع الكلام في كل منهما على حدة. هذا هم سيدي تقييد بالهراش لإخراج كلب الصيد، لأنه سيأتي استثناء. بعد ذلك يقع الكلام في كل منهما على حدة، أولا في كلب البري، كلب الهراش البري غير كلب الصيد، وثانيا في الخنزير البري. صلى الله عليه وسلم.